الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى سنن الصلاة، نتدارس اليوم سنن الصلاة بعدما تدارسنا واجباتها في الدرس السابق. تدارسنا أركانها في الدرس قبل السابق، وتدارسنا واجباتها في الدرس السابق. أظن الأمر كذلك إذا ما كنت خانتني الذاكرة. الليلة بإذن الله تعالى نتدارس سنن الصلاة. وسنن الصلاة تنقسم عند الحنابلة إلى سنن أقوال وإلى سنن أفعال، وتسمى الهيئات. ولذلك قال هنا: وسننها أقوال وأفعال. سننها أقوال وأفعال، يعني هنالك قسم من هذه السنن هي أقوال، وسنن هي هيئات، هي أفعال، وتطلق عليها الهيئات. لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا، لا تبطل الصلاة بترك شيء من هذه السنن أقوالا كانت أو أفعالا مطلقا، يعني سواء تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا، كل ذلك لا تبطل الصلاة بتركها. إلا أن من ترك سنن الأقوال، من ترك سنن الأقوال يباح له السجود، هكذا العبارة التي يقول يباح السجود لترك سنن الأقوال، ولا يشرع السجود لترك سنن الأفعال الهيئات، لأنها كثيرة حقيقة، وقل ما يصلي إنسان ويأتي بها جميعا. ولذلك لو شرع السجود لترك سنن الأفعال الهيئات للزمنا السجود في كل صلاة. إذن فلا تشرع السجود لترك سنن الأقوال سنن الأفعال اللي هي الهيئات. ثم قال: وسنن الأقوال 11 سنة، وهي الاستفتاح. الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الحديث الآخر كذلك هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. أي منهما قال حصلت السنية، وقد يكون الأفضل أن يقول هذا مرة وهذا مرة، لا يجمع بينهما، إنما يقول هذا مرة وهذا مرة، هذا هو الاستفتاح. ثم التعوذ، التعوذ كذلك قبل القراءة في الركعة الأولى سنة من سنن الأقوال، أن يقول قبل القراءة بعد دعاء الاستفتاح أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. والبسملة، أن يبسمل كذلك قبل الفاتحة، أن يبسمل سرا قبل الفاتحة، وأن يبسمل قبل السورة، بعد ذلك إذا قرأ السورة يبسمل قبلها كذلك، يبسمل قبل الفاتحة ويبسمل قبل السورة، وكل ذلك يفعله سرا. وقول آمين بعد الفاتحة يقول آمين، وهي كذلك من السنن الأقوال، يقولها الإمام ويؤمن المأموم بتأمين الإمام مع تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. وقراءة السورة، قراءة السورة كذلك سنة، من سنن الأقوال قراءتها في صلاة الفجر في ركعتي الفجر كلها وفي الجمعة كلها وفي صلاة العيد كذلك وفي التطوع مطلقا، التطوع مطلقا سواء كان تطوعا مطلقا أو تطوعا مقيدا، كل ذلك كل التطوع كذلك تقرأ فيه السورة بعد الفاتحة. والسنة هو قراءة سورة كاملة في كل ركعة، هذا الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة في ركعة، وربما قرأ السورة في ركعتين، يعني قرأ نصفها الأول في الركعة الأولى ونصفها الثاني في الركعة الثانية، هذا كذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولو قرأ المصلي آيات فلا حرج في ذلك، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة كاملة أو أن يقرأ السورة نصفين بين الركعتين. ولكن لو قرأ أي شيء من القرآن أجزأه ذلك، وينبغي للإمام أن يحرص أن يقرأ في السورة بالآيات المترابطة التامة المعنى، وهذا قل من يعني من يلتزم به من الإمام حقيقة، دائما إما أن تكون البداية عنده غير لائقة، أن يبدأ من وسط القصة أو من وسط الكلام أو ينتهي ويركع قبل تمام القصة كذلك، وحقيقة بعض المرات تكون النهاية يعني جدا لو قلت مفجعة، يعني تكون تسمع لقراءة الإمام وقد يكون الإمام حسن الصوت حسن القراءة ويكون الإنسان منسجم مع القراءة ومنسجم مع القصة أو الكلام المترابط، ففجأة يقطع الإمام القراءة ويركع في وسط المعنى في وسط القصة، فحقيقة يكون المسألة غير لائقة. فينبغي لمن لم يقرأ بالسورة، وهذا طبعا الأولى القراءة بالسورة لأن كل السورة تامة المعنى، لو لم يقرأ بالسورة قرأ بآيات ينبغي أن ينتبه ويركز على المبدأ والمختم، على بداية القراءة ونهايتها حتى يتم المعنى في الركعة، هذا هو الأولى وهو الأفضل. نعم. ثم يعني قراءة سورة في هذه كما قلنا في الفجر وفي الجمعة وفي العيد وفي صلاة التطوع وأولي المغرب والرباعية، يعني أولي المغرب يعني صلاة المغرب ركعتها الأولى وكذلك ركعتين الأوليين في الرباعية، في الرباعية كلها الظهر والعصر والعشاء. إذن في هذه المواضع سنة له أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة، سنة فقط وليست واجبة، سنة أن يقرأ، ولذلك لو ترك القراءة فصلاته صحيحة ويباح له السجود كما تقدم معنا. قال وجهر إمام بقراءة، من السنن الأقوال كذلك أن يجهر الإمام بالقراءة في مواطن الجهر، أن يجهر في مواطن الجهر في الفجر وفي العشاء أولي العشاء وأولي المغرب، وكذلك يجهر في العيد وصلاة الجمعة يجهر في هذه كلها، الإمام سنة له أن يجهر في هذه كلها. ويكره الجهر للمأموم، المأموم يكره له أن يجهر، وأما المنفرد فهو مخير. إذن عندنا الإمام سنة له الجهر، وعندنا المأموم يكره له الجهر لأنه سيشوش على الإمام ويشوش كذلك على المأمومين، وأما المنفرد فهو مخير إن شاء أجهر وإن شاء أسر، الأمر في ذلك واسع. إذن الجهر فيما يجهر فيه سنة. وقول مأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قلنا إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمنفرد كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد هو المنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد فقط، يقول ربنا لك الحمد. الإمام والمنفرد يقولان بعد هذا، يقول ملء السماء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا. وهنالك رواية أخرى في المذهب أن المأموم كذلك يقول مثل ما يقول الإمام. قال: وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة ودعاء في تشهد أخير. يعني التسبيح قلنا إن الواحد من التسبيح واجبة في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع واجبة، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود واجبة، ما زاد على ذلك فهو سنة، والسنة أن يقولها ثلاثا، وهذا أقل الكمال، أقل الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ولا ينبغي أن يقصر دون ذلك. وكذلك يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في السجود، ولو أوصلها إلى أربع إلى سبعة أو إلى عشرة فلا حرج في ذلك، إلا أن الإمام الأولى له أن لا يزيد على ثلاث حتى ما يثقل على المأمومين ويطيل عليهم إطالة قد يكون فيهم من لا يستحملها. إذن المرة واجبة، وما زاد على ذلك فهو سنة. وكذلك سؤال المغفرة بين السجدتين، يقول رب اغفر لي مرة واحدة، فلو زاد عليها رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول الذكر كاملا، كل ذلك يعني سنة. ودعاء في تشهد أخير، الدعاء في التشهد الأخير بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة له أن يدعو بالدعوات الأربع، وأن يدعو بما ورد، ولو دعا بما زاد على ذلك فلا حرج كذلك، إلا أن الإمام لا يطيل كما أسلم، الإمام لا يطيل مخافة أن يعني أن يثقل على المأمومين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سابقا أن الصلاة ركن، وأنه يجزي أن يقول منها اللهم صل على محمد، هذا مجزي، لكن السنة أن يقولها كاملة، أن يقول الصلاة الإبراهيمية كاملة، هذا هو السنة. قال: وقنوت في وتر، القنوت في الوتر كذلك سنة، ويكون قبل، يكون بعد الركوع أو قبله، يكون قبل الركوع بعد التكبير، يعني يكبر ويقنت ويركع، أو يركع ويقوم من الركوع ويقنت، كل ذلك جائز. إذن هذه هي سنن الأقوال. وأما سنن الأفعال وهي الهيئات كما قلنا فهي كثيرة، منهم من يقول إنها 45 سنة أو 55 حتى سنة، هو ذكر هنا 45 لكن يقول هي أكثر من ذلك، لم يذكرها هنا لأنه هو مختصر، إنما أشار إلى هذه الإشارة، لم يذكر، لم يعددها. ونحن كذلك التزاما منا بما قلنا بأن طريقة الدرس الأمثل في رأيي ألا يخرج الإنسان كثيرا عن ما هو في النص، مخافة أن يعني يشتت ذهن الإنسان، والأشياء هذه تترك للمطولات، ألفت المختصرات لتكون بقدر يكفي يعني الضروري مما يحتاجه الإنسان، ومن أراد المطولات من أراد يعني الموضوع كاملا فهو في المطولات. لكن أنا سأذكر بعض هذه السنن كأمثلة. مثلا من سنن الأفعال الهيئات، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذه سنة وهذه هيئة، هذا فعل ليس قولا، هذا فعل يفعله الإنسان، هذه سنة. والرفع في ثلاثة مواضع، في عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، ثم يحط يديه بعد ذلك، في هذه المواضع الثلاثة يسن رفع اليدين. من سنن الهيئات كذلك وضع اليمنى على اليسرى، القبض، وضع اليمنى على اليسرى، هذا كذلك سنة من سنن الهيئات. منها كذلك هيئة الركوع، هيئة الركوع كذلك، الهيئة اللي هي أن يعني يمكن يديه من ركبتيه، وأن يمد ظهره ويجعل رأسه حياله، الهيئة هذه المعروفة لديكم، هذه كذلك سنة من سنن الهيئات. كذلك هيئة السجود، أن يسجد على الأعظم السبعة وأن يمكنها من الأرض وأن يباشر بها محل السجود، هذه سنة من سنة الهيئات، والتشافي أن يجافي بطنه عن فخذيه وأن يجافي عضديه عن جنبيه وأن يجعل يديه حيال أذنيه. هذه الهيئة كذلك بمجملها، طبعا هم يقسمونها إلى عدة سنن، تكثر السنن بسبب أن كل شيء من هذه يجعلونه سنة مستقلة. هذه كذلك من سنن الهيئات. منها كذلك من سنن الهيئات كذلك هيئة الجلوس. الجلوس له هيئتان، الافتراش والتورك. الافتراش هو أن يفترش رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى وأن يجعل بطون أصابعه إلى الأرض ورؤوس أصابعه موجهة إلى القبلة بقدر ما يستطيع، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا يسمى افتراشا. وهذا الافتراش في كل جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول منهما يكون بالافتراش والتشهد الثاني يكون بالتورك. التورك هيئته أن يجلس على الأرض وأن يخرج أن ينصب رجله اليمنى كما ينصبها في الافتراش وأن يخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى المنصوبة، أن يكون متوركا، يعني أن يكون جالسا على وركه على الأرض. والافتراش لأنه يفترش رجله، لا يجلس على الأرض مباشرة وإنما يفترش رجله. أما التورك فهو أن يجلس بمقعدته على الأرض وأن يخرج رجله اليمنى، أن يخرجها من تحت رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى التي هو ناصب لها. هذه هي كما قلنا هي الأفعال الهيئات. منها كذلك الالتفات، الالتفات عند السلام أن يلتفت يمينا ويسارا عند التسليمتين. إذن هذه هي سنن الصلاة، وهذا تقسيم فقهاء الحنابلة لها. بقي معنا شيء من المكروهات ذكره هنا، لا بأس أن نذكره ثم نختم به الدرس إن شاء الله تعالى. يقول: ويكره للمصلي التفات وتغمض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، والمقصود بالالتفات هنا الالتفات بالوجه أو بالصدر. أما يعني الالتفات الذي لا يجعله منحرفا عن القبلة، الالتفات بالوجه هذا يمكن يلتفت بوجهه وجسمه إلى جهة القبلة، فهذا مكروه، وهو سرقة يسرقها الشيطان من صلاة المصلي كما في الحديث. فينبغي الإنسان أن يحترز منه وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، أن يقبل على الله تعالى بقلبه بخشوعه الذي هو لب صلاته، وكذلك أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بجسمه وأعضائه. وخشوع الأركان دليل على خشوع القلب، فإذا كانت الأركان منصرفة عن الصلاة عن الله سبحانه وتعالى في الصلاة فهذا دليل على أن القلب منصرف كذلك. فإذا الالتفات، وكذلك تغميض عينيه، يكره تغميض العينين، بل ينبغي أن يفتح عينيه وأن ينظر بهما إلى محل سجوده، وهذا من سنن الأفعال التي لم نذكرها، أن ينظر إلى محل سجوده في حال قيامه وركوعه وسجوده، ينظر إلى محل سجوده ولا يغمض عينه إلا لحاجة أو لضرورة، يعني لو مر من أمامه شيء عليه أن يغض بصره عنه، لا بس أن يغمض عينيه حتى يمر ذلك المار أيا كان. أو مرات يكون الإنسان، وهذه تحصل كثيرا وللأسف في بعض عند بعض المصلين، أن يلبس لباسا غير ساتر أصلا، هذه البنطلونات اللي سأل الله العافية غير ساترة، إذا سجد أو ركع بقية عورته المغلظة يعني بادية، فهنا قد يضطر الإنسان أن يغمض عينيه عن النظر إلى العورة، إلى عورة الإنسان الذي أمامه. كذلك قد يحتاج إلى أن يغمض عينيه إذا كان يصلي في برية من الأرض، إذا كان في هواء عج يخاف أن تدخل الحصى في عينيه، كذلك لا بأس أن يغمض عينيه بقدر حاجته. كذلك مس الحصى العبث بالحصى والعبث بأي شيء، قال ونحو ذلك كل عبث، العبث بلحيته، العبث بثوبه، العبث بقطرته، كل ذلك العبث، كل ذلك العبث ينبغي أن يكف عنه وينزه عنه صلاته، كما قلت إذا خشع القلب خشعت الأعضاء، وإذا لهى القلب لهت كذلك الأعضاء. وهذا طبعا العبث وما إلى ذلك كما يقول الفقهاء إنما يكره إذا كان قليلا، أما إذا كثر، أما إذا كثر بحيث إذا رآك الرائي يقول هل يصلي هذا الشخص أم لا، فهنا تبطل الصلاة. فعلا بعض الناس لا تعرف هل هو يصلي ولا لا من كثرة ما تراه مشغولا بقطرته أو بثوبه أو بلحيته أو حتى بعض أظافره، بعضهم يعني يأكل أصابعه في الصلاة، فقد يكثر هذا كثرة ربما تبطل الصلاة، بحيث إذا رآه الرائي يقول هل يصلي هذا أم لا. فإذا كل ما يشغل عن الصلاة مكروه، كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة مكروه، وإذا كثر وفحش وربما يبطل الصلاة. فينبغي للإنسان أن يقبل على صلاته كما قلت بقلبه وقالبه، أن يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى ويستحضر الموقف الذي هو فيه، ويتدبر ما يقوله من أذكار وما يقوله ما يتلوه من القرآن، أن يتدبر ذلك. الله أكبر لو تدبر في معنى الله أكبر لا شغلته عن كل عبث في الصلاة، أن يقبل بقلبه. وإذا أقبل بقلبه حقيقة إلى الصلاة لا بد أن تقبل جوارحه، لا بد أن تقبل جوارحه كذلك إلى الصلاة، وأن تخشع، وكما قال بعضهم يقول لو خشع قلب هذا لا خشع جوارحه. وكان بعض السلف رضي الله عنه كان بعضهم يصلي فإذا صلى نزلت الطير على رأسه ظنته جذعا من كثرة ما هو ثابت وساكن، والله هو من طول قيامه كذلك، من طول ما تراه قائما تظنه جذعا حتى تقع الطير على رأسه ولا يتحرك. ويعني فعلا إنه الصلاة لشغلة لمن تشغله الصلاة. إذن ينبغي أن يحافظ على صلاته، يحافظ على 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 شروطها وأركانها وواجباتها وسننها كلها. وكما ذكرت في الدرس السابق إن حقيقة الذي ينبغي أن يجعل الإنسان نصب عينه أن يحرص على هذا كله، ولكن لا بأس أن يعرف الأركان والسنن والأركان والواجبات والسنن حتى يعرف ماذا يترتب على ترك شيء من هذه، لو حصل نقص في هذه هل هو مبطل للصلاة أم لا. أما من حيث الاعتناء والاهتمام بهذه ينبغي أن يهتم بها، ينبغي أن يهتم بها كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلن تمتثل هذا الأمر إلا إذا حرصت أن تأتي بكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح علانيتنا وأن يصلح بواطننا وأن يجعل علانيتنا إلى خير. أستغفر الله لي ولكم.